بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فنزلت. فلذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة. فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات، فإذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا. فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، حتى ترموا الجمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب على قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، خطاب لقريش أن يفيضوا من عرفة، أي يقفوا بعرفة كما يقف الناس. فإن قريشا كانت، وهي الحمس ومن دان دينها، أي سار على دينها من العرب، كانوا يقفون بمزدلفة ما يتجاوزون الحرم، لأنهم يقولون: نحن أهل الحرم لا نتعداه، وسائر العرب يذهبون إلى عرفة يقفون فيها. والوقوف بعرفة هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قفوا على مشائركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، ولكن هذا منهم كانوا يرون أنهم ما يتجاوزون الحرم، بل يقفون بالحرم ولا يتعدونه، لا يخرجون عن الحرم إلى عرفة. فكان هذا الدليل فيه النهي عن مخالفة فيه مخالفة الجاهلية والنهي عن التشبه بهم. لما كانوا لا يتجاوزونه يفيضون من الحرم، أمر الله بالإفاضة من عرفة. والحكمة في ذلك هو الجمع بين الحل والحرم، أن الحاج يجمع في تلك العبادة بين حل وحرم. وأيضا أن هذا هدي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألا إرث من إرث أبيكم إبراهيم، أي أنه فعل ذلك فقوله في هذا قول عائشة: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، يقفون بالمزدلفة التي يقال لها الجمع، يقال لها مزدلفة يقال لها جمع، وكانوا يسمون الحمسة، يعني القريش تسمي يعني يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات أي غير قريش. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات، وجاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه أضل بعيرا له فذهب يبحث عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة أي ما سائر العرب، وقريش واقف يوم عرفة بمزدلفة. قال: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هنا؟ يعني هذا من قريش، فما شأنه هنا؟ أي تعجب أنه يقف في عرفة في يوم عرفة وقريش ما تقف ذلك الموقف وهو من قريش. دل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، حج قبل الهجرة، وشهد جبير مطعم أنه رآه واقفا بعرفة. وعما بعد الهجرة فما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة الوداع بلا خلاف بين أهل العلم، وما مكث بعدها إلا نحو 80 يوما ثم مات عليه الصلاة والسلام. مدلول هذه الآية وجوب الوقوف بعرفة، والحج عرفة، من لم يقف بعرفة فلا حج له، ساعة من ليل النهار لا حج له. وينتهي الوقوف بعرفة، ينتهي الوقوف وقوف عرفة بصبح طلوع فجر يوم النحر، لقوله: من وقف ساعة من النهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فلها وقتان: وقت اختياري ووقت اضطراري. فالاختياري من بعد زوال يوم التاسع، من بعد زوال يوم التاسع يقف بعرفة، والاضطراري من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فجر يوم النحر قبل طلوع الفجر. في حديث عروة بن مضرس أنه قال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله يا رسول الله ما من حبل من الحبال إلا وقفت عليه، يعني من شدة السرعة الأماكن المرتفعة، الحبل هو المكان المرتفع، فهل لي من حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه الصبح بمزدلفة ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، تم حجه وقضى تفثه، تم حجه وقضى تفثه. ومعناها أنه إن وقف قبل طلوع فجر يوم النحر، يعني في قبل طلوع يوم النحر فجر من يوم النحر بعرفة أي وقت ولو ساعة أنا حجه صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وعلى هذا فقريش آنذاك ما لها حج، حجها باطل، أولا لأنهم مشركون، ثانيا لأنهم وقفوا بغير عرفة، لقول لماذا؟ لأنه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن أشركت ليحبطن عملك، فلا حج لهم أصلا، يعني لو حج 100 حجة قبل أن يسلم ما تجزوها عن حجة الإسلام. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس، الأول حديث الشباب ويليها عن ابن عباس، كان قال: يطوف الرجل بالبيت، فيه عبارة عن شرح لمناسك الحج، ابن عباس يشرح مناسك الحج يبينها للناس: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، يعني أنه إذا قدم إلى الحج انتهى من عمرته وفرغ منها، ثم يبدأ يطوف بالبيت ويتنفل بالطواف يكثر من قراءة القرآن من الصلاة في الحرم، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من الليل والنهار، ويطوف بالبيت يكثر من الطواف. وبقى أن هذه الفتوى من ابن عباس رضي الله عنه في حالة ما إذا لم يكن الزحام شديدا، وما كان شديدا في أزمنتهم. في هذه الأزمنة يحصل زحام شديد، ربما أن الإنسان ما تخير الوقت المناسب يفوت عليه وقت الوتر، يفوت عليه وقت كذا، يقدم الوتر إذا دخل من الليل، إن كان في ساعة طافة ثم بعد أن يطوف يصلي من الليل، وإن تزاحم الوتر وصلاة الليل والوتر كذلك والطواف قدم الوتر. الوتر حق، الوتر حق إلى آخر الحديث. فإذا دخل في حال الزحام ربما شدة الزحام ما ينتهي إلا وقد أذن الصبح فيفوت عليه الوتر، وهذا خطأ. تقديم ما غيره أحق بالتقديم منه من العبادة في ذلك الوقت. فأفتاهم على أنه الحاج يكثر من الطواف، يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج. وما يفعله بعض الناس من الحجاج أنه يبقى جالسا في الفندق منذ أن يصل إلى أن يفرغ من عمرته إذا كان متمتعا إلى أيام التروية، ولا يذهب يصلي بالحرم ولا في بعض الأوقات، ولا يطوف ولا شيء من ذلك، قصور إلا إذا كان عليه ضعف أو عنده عائلة كبيرة يتشغله أو شيء من ذلك من الأعذار، وإلا فقصور. ابن عباس يقول يطوف بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، أي مدة إحلاله، وهو يكثر من الطواف. فإذا ركب إلى عرفة، قوله حتى يهل بالحج، يهل به يوم التروية، يذهب إلى منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ومنى يصلي الصلاة في وقتها، صلوات في وقتها، ويقصر سواء يوم التروية أو أيام منى التي بعد يوم النحر. قال ركب إلى عرفة، فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء، إن شاء من الإبل وإن شاء من البقر وإن شاء من الغنم. وبعض أهل العلم يفضل الإبل في الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة، ويفضل الكباش في الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وأن لا بأس بالبقر أيضا، والأمر واسع في ذلك، فما استطاع الإنسان أن يهديه أو يضحي به فعل. وعند الاختيار هذا هو الإبل أفضل عند السعة، أفضل في الهدي، والكباش أفضل في الأضاحي. فقوله فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، أي ذلك شاء. ابن عباس يرى أن الأمر واسع، يهدي هذا أو هذا، ما هو لازم أنه ما تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الإبل أو بهيمة البقر أو بهيمة يعني الغنم، لا، هذه الثلاث من ذكورها وإناثها 8 أزواج، ينضأن 2 ومن المعز 2، كل هذا الذكرين حرم من ثنين مشتمل، ومن الإبل 2 البقر 2، كل هذا الذكرين حرم من ثنين مشتمل عليها رحم من ثنين، ومن البقر 2 أيضا، فالإبل 2 البقر 2، فهي 8 أزواج كلها لا يصلح الهدي ولا الأضاحي إلا منها، ولا يصلح الهدي ولا الأضاحي من غير بهيمة الأنعام. يعني كمن يكون عنده غزال مثلا نفيسة محبوسة في البيت ما يضحي بها، وبقر الوحش وبقر البقر العادي كله سوى في الحكم، إذا ضحى ببقر وحش أو بقر أنسي كله سوى، أي ذلك شاء، غير أن إن لم يتيسر له، أي من لم يتيسر له الهدي ما استطاع أن يشتري هديا، إما أن المال موجود ولم يجد الهدي، عنده مال لكن لم يجد يشتري، شغل ما عرف السوق، الوقت قصير والأماكن مزدحمة، وما قليل يعني المشي صعب في أماكن يمشي، ربما ينسان بسيارته وكذا، ما يجد إلى مسافة ما يجد في بعض الحالات، ما يعرف مؤسسات هذه الأسسات التي موجودة الآن، فإما يكون دراهم معه لكن لم يجد، ما تنبه لذلك، أو أنه ما عنده دراهم يشتري بها هديا لا شاة ولا غيرها، لا سبع بقرة ولا سبع بدنة ولا شاة، ما يستطيع. فهذا حكمه ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام كما أفتى ابن عباس، 3 يوم عرفة 3 أيام في الحج، وقوله في الحج أي في أيام الحج قبل يوم عرفة. فلو بدأ مثلا ما عنده، تأكد أنه ما سيستطيع يشتري هديا، بدأ في اليوم 5 والـ6 والـ7 فرغ منها، فيأتي اليوم 8 وقد فرغ من صوم 3 التي هي بديل الهدي. ومن لم يتمكن إلا بعد ذلك، مثلا ما بدأ فيها إلا في 7، صام 7 وصام يوم التروية 8، وابن عباس يفتي أنه إن بقي عليه يوم 9 يصوم ولو بعرفة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أتي بشراب وكان يظنون أنه صائم فشرب وهو يري الناس أنه مفطر، فالفطر يوم عرفة أفضل للحاج، وهو مستحب لغير الحاج كفر السنة الماضية والباقية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا حال حجه. وبقي من كان ما وجد الهدي فصامه تتميما، صامه لا إشكال لا مانع، وينصح أنه لا يصومه ولا يشترط فيها التتابع، فيؤخره إلى أيام منى أو لا له، لأنه في يوم عرفة تكثر الأتعاب وتكثر الأشغال، وهو بحاجة إلى العناية بالدعاء والتفرغ لذلك، فيأخذ راحته من أجل أن يتقوى على الإفاضة من عرفة، وكذلك يأخذ راحته للدعاء وللذكر وكذا من هذه الأمور. وإن بقي عليه يوم صامه في اليوم 11 أو 12 من شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي، في لم يرخص في صيام 3 أيام المعدودات إلا أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيأخذ بالرخصة لا بأس. ولو لم يتمكن إلا في 3 أيام المعدودات، كونه ما تمكن لصامها وهو عاجز عن الهدي، فلا بأس للحديث المذكور. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى، وهي 11 والـ12 والـ13 أيام أكل وشرب وذكر لله، هي أيام عيد ما تصام، إلا أنه رخص لمن لم يكن له هدي وما ولمن يعني ماذا ما صام قبل ذلك يصومها. بقي ما إذا لم يذكر أو لم يتمكن من ذلك إلا بعد أن انتهى أيام الحج، لا ما يصومها هناك، يصوم 7 كلها و10 كلها إذا رجع إلى بلده، أبعتم إذا رجعتم وما بقي عليه إلا 3 يضيفها مع 7 التي إذا رجع، يصوم 10 كاملة. ما الحكمة في كونه يجعل 3 أيام هناك و7 هنا؟ عليه 10 كاملة، لكن جعل الله عز وجل ذلك منها ما يكون في الحرم ومنها ما يكون في الحل في بلده إذا رجع، للتوسعة عليه للتيسير عليه، وإلا فهي بديل الهدي، والهدي يكون بالغ الكعبة، فكما أن الهدي بالغ الكعبة 10 كلها تكون بالغ الكعبة لكن للتيسير عليه، أذن الله له ب7 إذا رجع إلى بلد في حال سعته. فبديل الهدي صيام كم أيام؟ بديل الهدي لمن لم يجد الهدي 10 صيام 10 أيام 10 أيام لا يشترط فيها التتابع ولو مجزأة، 3 منها في مكة، 3 منها في مكة، هو 7 إذا رجع إلى بلده، حتى ولو كان بلده الطائف أو بلده بحره أو بلده خارج الحرم يرجع إذا رجع صامها. نعم خارج مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، خارج المسجد الحرام، خارج الحرم بكامل. وبحرة ليست من الحرم. نعم. فقوله في هذا يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، أي ما عليه إثم أن يفطر، والأفضل أن يكون في يوم عرفة مفطرا، وهنا ما لا جناح عليه أن يصومه. قال ثم لينطلق. انظر الآن كيف العلماء يشرحون هديا تلقائيا لمناسك الحج، يفعل كذا الحاج يفعل كذا، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، بل بعد الزوال، بعد صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقف، وقف بعد الظهر يكون الظلام تغرب الشمس، فلو خرج قبل غروب الشمس أثم، خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحج صحيحا لأنه وقف لعرفة لكنه خالف في ذلك الهدي النبوي لقوله خذوا عني مناسككم. ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها، يعني الفيضان معروف، فاض الماء تدفق الماء لكثرة، يطلق على الكثرة. فقوله ثم أفيضوا، متى يفيضون من عرفة؟ بعد غروب الشمس. أفيضوا من حيث أفاض الناس. الله أمر قريشا أن تقف بعرفة وتفيض من عرفة من حيث يفيض الناس، من حيث يفيض سائر العرب، لأنهم كانوا يفيضون من مزدلفة فما يجاوزونها. فأمر المسلمين بعد ذلك أن يخالفوا ما أفعال الجاهلية وأفعال المشركين ويصعدون مع العرب إلى عرفة على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا. جمع هي مزدلفة، قال لها مزدلفة ويقال لها المشعر الحرام ويقال لها جمع، التي يتبرر فيها، تبرر يدعى فيها كثيرا، لقول الله عز وجل اذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فينبغي للحاج أنه يأخذ قسطا من الدعاء في مزدلفة ولا يمر على الباص مرور الكرام، هكذا الآن الحملات تعمل بالناس والله المستعان، تمرهم بمزدلفة مرورا، ما ينزلونهم في الخيام إلا قليلا هكذا، وأما بعد طلوع الفجر ما ينزلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم أسفر جدا، صلى مبكرا ذلك اليوم، ثم قعد في مكانه يذكر الله ويدعوه كبره ويهلله إلى أن أسفر جدا قبل طلوع الشمس أفاض، قبل طلوع الشمس أفاض إلى منى، إلى جمرة العقبة. ثم ليذكروا الله كثيرا، أو أكثروا التكبير والتهليل، وهذا ذكر الله، وينبغي أنه ما يشغل بقراءة القرآن في ذلك الموضع، بل بالذكر والدعاء، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء المشعر الحرام أو حوله، أينما اطرح في مزدلفة يذكر الله. قبل أن تصبحوا، يعني يذكرون الله بعد طلوع الفجر الصادق، صلى الفجر وأقبل على الذكر، وقبل أن تطلع الشمس يخرج من، يعني يفيض، يترك الجلوس في ذلك المكان ويمشي، كبر ويمشي، يلبي، يستمر في تلبيته وينطلق إلى منى. أما المشركون فكانوا ما يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مزدلفة، يعني أفاض منها قبل طلوع الشمس، وهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي أشرق معهم جبل يطلع الشمس، إذا طلعت الشمس فوق جبل ثبير أو ذلك الشهر أو كذا، يعني إذا طلع الشروق أفاضوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث في موضعين، خالفهم أنه كان يقف هو مع سائر المسلمين بعرفة ويفيض منها، وخالفهم أنهم كانوا يفيضون من مزدلفة بعد الشروق وهو أفاض قبل الشروق. قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، أفيضوا إلى أين؟ إلى منى، إلى جمرة العقبة، فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي حتى ترموا الجمرة. ولا يزال مستمرا في التلبية إلى أول حصاة يبدأ في جمرة العقبة، وينتقل من التلبية إلى التكبير إلى آخر أيام منى، أيام الأيام المعدودات، كما جاء عن علي رضي الله عنه. فعندنا الآن فيها تفسير هذه الآية، تفسير بحديث عائشة في مخالفة الجاهلية بقول عائشة اللي ساقته، وتفسير لابن عباس في الإفاضة المذكورة أنها إفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ثم إفاضة من مزدلفة إلى منى. أفيضوا من حيث أفاض الناس. اللهم بارك الله فيكم.